أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
قبل منتصف الليل وفي منتصف اليقظة والنوم، نأتيكم بحكاية تجعل الليل كله يتوقف في الساعة 11 مساء.
قبل منتصف الليل جيت لكم بحكاية جديدة الليلة، وخلينا نشوف بتقول ايه في بودكاست الساعة 11. طارت شغف الخلود للإنسان من مئات السنين، فخلاه أحيانا بيرتكب الجرائم المروعة أملا في الشباب الدايم، وأحيانا بيمارس طقوس غريبة وشيطانية. لكن بتتصور إن ممكن حد يقتل أكتر من 625 بنت وشرب دمهم علشان الجمال والشباب الدايم؟ هل يعقل ذلك؟ خلينا نشوف. طبعا بما إنه شيء بيفوق الخيال، لكن ده حصل فعلا. حصل في المجرية إليزابيث باثوري، حفيدة دراكولا والملقبة بكونتست الدم وأسوأ سفاحة عرفها التاريخ. قتلت أكتر من 600 بنت من بنات الفلاحين و25 بنت من النبيلات أو من أولاد النبلاء، يعني علشان تحافظ على شبابها. خلونا نتعرف أكتر على إليزابيث وطفولتها، وإيه اللي حصل لها ووصلت لمرحلة الهوس بدم الفتيات تحديدا. اتولدت المجرية إليزابيث باثوري في هنغاريا سنة 1560، والدها البارون جورج باثوري والبارونة أنا باثوري. هي من أصول مجرية وأصحاب نفوذ وثروة وسلطة كبيرة جدا، وامتد نفوسهم إلى المجر وسلوفاكيا وبولندا. كانت إليزابيث بنت جميلة وذكية وسرعة البديهة جدا، وبما إنها من أسرة نبيلة درست على إيد أفضل المدرسين، وشبعت طبعا بالعلوم والفنون بتاعت زمانها، فكبرت متعلمة وكمان بتلقي الشعر وبتتكلم 4 لغات. لكنها يعني نشأت في بيئة مضطربة ومتخلفة، فشجرت عيلتها فيها ناس غامضين جدا وغريبين الأطوار. أحد أفراد أسرتها معروف بعبادة الشيطان، حتى إنه بنى مصلى خاص ليه علشان يمارس عبادته، وبعضهم مهووسين بتقطيع أجساد البشر، وفي منهم المجانين اللي راحتهم بس في انهم ما يشوفوا الدم والجثث المشوهة وسماع صرخات التعذيب. وعمت إليزابيث دي بقى كانت حاجة تانية خالص، كلارا باثوري الأسوأ على الإطلاق. كانت ساحرة ومثلية الجنس، وكانت بتستمتع بتعذيب الخادمات بطريقة مازوخية، وبتحب جلود البشر جدا. وطبعا والدين إليزابيث مش خارجين من التخلف والجنون ده. أحيانا لما يحضر الضيوف من الأمراء والملوك بيتعاملوا معهم بأدب وبطريقة راقية جدا، لكن فجأة بيبدأ الجنون يطلع عليهم وصريخ وضحك بشكل هستيري، وفجأة يقعدوا يضحكوا ويعيطوا من غير أي سبب، وبعدين يرجعوا طبيعيين ويتعاملوا برقي ولباقة، يعني حرفيا كأن عندهم انفصام في الشخصية. بكل بساطة الأسرة مجنونة ومتخلفة ودموية جدا، وتقال إنه سبب انتشار الجنون بينهم إنهم بيتجوزوا من بعض، يعني ما بيتجوزوش من برا الأسرة، باعتقادهم يعني إن نسبهم شريف ومش عاوزين يختلط دمهم بدم حد أقل منهم فينجسوه، ونعم الشرف. فكان الزواج دايما ما بينهم، وطبيعي جدا إن هما يورثوا التخلف والأمراض العقلية والنفسية لكن في حال كان الشخص ده من أسرة نبيلة وطبقة راقية وفي مصالح سياسية، هنا بقى تنحرق القاعدة على اللي عملها كمان، مش مشكلة. وفي يوم من الأيام قرر البارون جورج إن هو يعمل حفلة وعزم فيها النبلاء والناس كلها الهاي كلاس بس. وطبعا الحفلة مش بس فخمة، ده فوق الفخمة كده بشويتين تلاتة، فيها كل ما لذ وطاب من النبيذ والخمر من أجود الأنواع، وأغاني ورقص وفساد. يعني الشيطان قال أنا هاخد أجازة وقوم انتوا بالواجب، ومستمتعين لأبعد درجة. وكانت إليزابيث الطفلة كان لسه عندها 6 سنين، وكانت طبعا قاعدة جنب والدتها. فجأة هجموا عليهم عصابة من الغجر وبدأوا يقتلوا ويسرقوا ويخربوا القصر. فكانوا الناس بيهربوا، وإليزابيث كانت مستغربة وعمالة تبص يمين وشمال، والناس عمالة تجري حواليها وهي مش عارفة تروح فين وإيه اللي بيحصل، بس بتشوف ناس بيقتلوا الناس وبس، وطبعا صريخ وحاجات مرعبة جدا. فجت واحدة من الخدمات وأخدتها للغرفة وسابتها هناك، ومن باب الفضول طبعا حبت تشوف إيه اللي بيحصل برا، لكن الشباك كان عالي عليها شويتين، فاستنت لحد ما الشمس طلعت وخرجت من غير ما حد يحس بيها. وهنا خرجت برا القصر وشافت مجموعة من الجثث لا مثيل لها، وهناك كان عمها بيقتل في الأشخاص، وشافت أبوها كمان ماسك ولد صغير في عمرها وقطع راسه بالسيف. يعني تخيلوا المنظر ده، تشوفوا طفلة في العمر ده. شافتها واحدة من الخدمات وأخدتها وقعدت تشرح لها إن دول ناس وعصابة ومجرمين ولازم ندافع عن نفسنا والكلام ده يعني. لكن للأسف كل الأمور دي كانت أكبر من إدراك الطفلة الصغيرة في العمر ده، فخلت الأحداث والأمور دي متعلقة في ذهنها لحد ما بقى عمرها 9 سنين. حصلت حادثة مروعة أكتر، الفلاحين قرروا ينتقموا من البارون جورج اللي قتل أولادهم وأهليهم، فعملوا مظاهرات كبيرة وسموها ثورة المزارعين. حرقوا الأشجار ودمروا في البلد وقتلوا أي راجل نبيل يشوفوه، ووصلوا لقصر البارون واقتحموا. وطبعا جنود البارون ما بقوش بس يقتلوا في المزارعين، ده كمان كان كل اللي بيطولوه بيموتوه قدامهم. فاستغل بعض المزارعين انشغال البارون والجنود بتوعه في المعركة، وخطفوا بناته الاتنين، وطبعا لحقتهم إليزابيث استخبت ورا الشجرة وشافت الفلاحين وهم بيعتدوا على اخواتها، وبعدها قطعوهم قطعة قطعة. وبعد ايام قدروا طبعا يخمدوا الثورة دي، واخدوا المزارعين وعذبوهم وقتلوهم قدام الناس. وطبعا كل المشاهد دي ما كانتش بتفوت إليزابيث. ومرة من المرات خرجت إليزابيث من غرفتها، طبعا كان بالليل، وشافت ابوها المتخلف ده بيعاقب واحدة من الخدمات، وخدها وطلعها برا القصر، والجو كان كله تلج وحرفيا كان بتمطر تلج، وقعد يصب عليها مية باردة سطل ورا سطل لحد ما ماتت. وكانت إليزابيث بتشوف المنظر ده وعادي جدا، يعني خلاص بقى اتعودت وبقى قلبها قاسي جدا، اتشربت الوحشية من أهلها وحسبت إن هي دي الحياة العادية والطبيعية، شخص بيخالفنا بنعذبه ونقتله، ناس مش عاجبنا نخليهم يتمنوا الموت، مدام احنا من الطبقة اللي فوق يحق لنا ان احنا نعمل كل حاجة. وفي يوم من الايام بعتها ابوها لعمتها الكونتيسة كلارا، طبعا فاكرينها، بعتها في القصر بتاعها الفخم عشان تغير جو. استقبلتها عمتها بحافلة كبيرة جدا على شرفها، وانها مبسوطة جدا بزيارتها. لكن الحفلة مش زي اي حفلة، ناس لبسهم غريب فضلا عن اشكالهم كمان، وناس بدون ملابس زي ما تكون مامتهم لسه والداهم، وطقوس غريبة وكلام عن السحر والشيطان، وقاعدين يشربوا سائل احمر وبيتلززوا فيه جدا. يعني الحفلة اشبه كده ما تقول ان هو حفل شيطاني. عرفت إليزابيث بعدين ان السائل الاحمر ده هو دم بشري، عرفت حقائق عمتها المخزية وسمعتها السيئة، وأنه أغلب اللي بيجوا عندها صحراء وناس متخصصين في علم الكيمياء اللي هو كان وقتها يعني بيهتم بصناعة حجر الفلاسفة اللي عن طريقه يقدروا يصنعوا منه إكسير الحياة. ولما صار عمر إليزابيث 15 سنة جوزوها البطل المحارب الكونت فرينك نادستي، وطبعا ما تجوزتش برضاها، لا هما طبعا رتبوا لكل حاجة وقرروا عنها، والراجل ده لازم تتجوزه، مفيش احسن منه، طبعا هيقولوا ايه؟ اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه عن الكومت ناديستي، واقول لكم ان هو اغنى واحد في عصره، بطل قومي في هنغاريا، وطول حياته هو بيحارب الاتراك العثمانيين، واثبت شجاعته في ساحات المعارك ونال لقب العقاب الاسود، وهو من اعلى وارفع الالقاب شأن في هنغاريا في الوقت ده. طبعا فجوزوها واتفاجئت بانه اللي معاها جدران احسن منه، يعني لا مشاعر ولا كلام حلو، وطبعا زيها زي اي بنت عاوزة تسمع غزل وكلام حلو، وقد ايه انتي جميلة وانيقة ورقيقة، لكن ملقتش ولا حاجة من دي. وكان في خادم من خدم الشباب بيجيب لها الحاجات اللي بتحتاجها. الخادم ده زي ما نقول كده لسانه كان بينقط عسل، يعني يقعد يمدح فيها ويقول لها كلام حلو. فالبنت استخفت وبدأت تتقرب منه، ولا هو مديها خبر وكلامه بس من باب الذوق، بس معادت بقى ما صدقت على الله حكايتها. المهم هو لما شاف كونتيسة وبنت من عيلة نبيلة عمالة تقرب منه هيقول ايه؟ اكيد مش هيرفض النعمة اللي جات له، بس والله ياريته رفضها، كان احسن له كتير. اتقرب منها وحبوا بعض ودخلوا في علاقة محرمة، فعرف جوزها عن الموضوع واخد الخادم ده قدام اليزابيث وعذبه تعذيب بشع ورماه للكلاب افترستوا كلته، وهي شايفة ولا تأثرت ولا هم يحزنون أساسا. لو بس كانت تأثرت شوية أكيد كنا هنستغرب. انت ما تعرفش ولا ايه يا ناديستي ان اليزابيث ده من وهي عندها 6 سنين شافت الجثث مرمية، وشافت ابوها بيقطع راس طفل. انت مستني من واحدة زي دي ايه؟ اما انت غلبان قوي. طبعا الكونت ناديستي ما أثرش وكان اضافة زفتة في حياة اليزابيث، يعني مسخا من سيدي إلا ستي. فهو طبعا علمها أساليب جديدة للتعذيب، وخلاها مش بس تتعلمها، لأ ده كمان كان بتطبقها عملي. ومرة من المرات ناديستي كان بيعذب الأسرى الأتراك وشافته إليزابيث، فناداها عشان تيجي، وراح جاي مديها السيف وقال لها يلا قطعيهم قطع وقطعي أوصلهم. ما تظنوش إن هي ترددت أو خافت، بالعكس هي فعلا عملت كده وقطعتهم وهي مستمتعة جدا، وكانت بتستمتع أكتر لما بتسمع صرخاتهم وتشوف منظر الأسرى الباقيين والرعب اللي في عيونهم. طبعا لاحظ جوزها السادي اللي ما يقلش جنون عن بقية أهل إليزابيث كلهم إن إليزابيث بتستمتع في الموضوع قوي، وبتبتكر أساليب جديدة في التقطيع والتعذيب، يعني حرفيا هي اللي بقت تديله كورسات في فنون التعذيب بدل ما هو اللي يديها. والله لايقين على بعض. وفي أحد الروايات اتقال إن جوزها ده بنى ليها غرفة خاصة للتعذيب بناء على مواصفاتها، يعني بئس الزوج والله. طبعا خلفت إليزابيث من ناديستي ولد سميته بافل ناديستي، وبنت سميتها كاتالين ناديستي. وبما إن جوزها جندي فكان بيبعد عنها لظروف العمل يعني، وحست بالوحدة والملل ومفيش غير الخدم معاها، وطفشت جدا وبقت عاوزة تتسلى. يا ترى هتتسلى ازاي؟ هتروح مثلا للحديقة وتتمشى، ولا تشم شوية هوا، ولا حتى تروح تزور اهلها؟ لا 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 خالص، مستحيل تكون زي الناس الطبيعيين كده. طبعا افتكرت مين؟ عمتها، وازاي كانت بتقضي وقتها في الانحراف، فقالت تمام يلا ما نجرب ونعمل زيها، احنا عملنا كل حاجة حرام ما فاضلش الا دي، يلا والله ما اخلي حاجة في نفسي. وفعلا كانت بتجبر الخادمات الصغيرة على ممارسة الجنس معاها، وبعدين بتقطع لحمهم وبتعذبهم في النهاية وبتذبحهم. تخيلوا، مرات بتمسك الخادمات وتقطع صوابعهم، او بتغرس الدبابيس والابر في شفايفهم واجسامهم وتحت ضوافرهم كمان، او تغصبهم يمسكوا قطعة من النقود بعد ما تسخنها وزي ما يكون جمر في ايديهم. وكانت بتنزع ملابسهم وتجلدهم بالكرباج، واحيانا بتخرج البنات الغلبانة ايام الشتاء في الجو البرد والسقعة وتصب عليهم مية باردة جدا لحد ما يتجمدوا ويموتوا من البرد. عرفتوا طبعا اتعلمت الطريقة دي من مين؟ ها؟ افتكروا كده، اكيد عرفتوا. طبعا الرعب والخوف اللي كانت بتشوفه على وشوشهم واصوات صراخهم يا ولده بيخليها تحس بنشوة فظيعة ولا تقاوم، وطبعا بتبقى عايزة المزيد والمزيد، يعني سايكو مجنونة ومتخلفة قليل عليها جدا. وكانت اليزابيث بتزور عمتها كلارا وبتشارك في حفلاتها المجنة، وصارت بتهتم بمسائل السحر الأسود والشعوذة، وبقى عندها ساحرة خاصة بيها وكان اسمها دوركا، وعلمتها طرق التنجيم والسحر. وسنة 1600 اتوفى جوزها، واتقال انه نتيجة اصابة في احد المعارك، واتقال انه اغتيل من قبل عصابة. وهنا بدأت فترة الرعب الحقيقية، كل اللي فات ده زي المقبلات كده بالنسبة لإليزابيث. مع مرور الأيام وتقدم الكونتيسة إليزابيث في العمر وبلغها سن 40، بدأت التجاعيد تظهر على وشها وبشرتها، فخافت على جمالها وشبابها، وطبعا استعانت بالأطباء وفرق السحر والمشعوذين، لكن محدش قدر ينفعها، وجربت كل الطرق وما نفعش معها ولا حاجة. وفي يوم من الأيام كانت الخدامة بتاعتها بتسرح لها شعرها، وبالغلط شدت شعرها بقسوة شويتين، فتأسفت منها واعتذرت وقالت لها اعتذر منك يا سيدتي سامحيني، لكن الكونتيسة طبعا تسامحها مستحيل، لا يمكن تخلي حاجة زي دي تمر مرور الكرام. زهقت واتعصبت واخدت المقص وضربت البنت على وشها لحد ما الدم انفجر من مناخيرها ومن وشها، ووقعت نقط من الدم على ايد إليزابيث، وراحت وغسلت ايديها، حست ان بشرتها فرقت من قبل وبقى فيه نضارة وبياض، وكمان طلعت مشدودة، وهنا بقى دب فيها روح الشباب طبعا من كتر هواسها بالجمال والشباب، ومن كتر امراضها النفسية والعقلية حست ولا اكن في تجاعيد ولا حاجة خالص، وقالت معقولة الدم البشري هو سر الشباب؟ طبعا في اللحظة دي حتى إبليس كان واقف في ركن هناك وكان متعجب منها جدا إن هي زي فكرت كده. طبعا جمعت إليزابيث حشيتها ويلا تعالوا لقاعة الاجتماع، فحكت لهم اللي حصل، وتتوقعوا في حد بيقول لها لا، بيقولوا كده إن فيه واحد قال لها لا اعتقادك خاطئ وهو يقول لها كده وجلده ينسلخ من هنا. فالكل طبعا أيد كلامها، ومش بس كده، ده قعدوا يألفوا قصص وحكايات ما حصلتش، ويقولوا شفتي فلانة بنت فلان ليه هي حلوة كده، لأنها بتستخدم الدم البشري، والتاني يقول البنت دي ما تشوفيش ازاي بتطير وتطيح في السماء زي الطيور، بتستخدم دم البنات العذروات. إليزابيث اقتنعت جدا بالكلام وعرفت ان الدم البشري فعلا هو سر الحياة، ويلا جري راحت عند نفس الخدامة ومعها خادمها فيكو وسحرتها دوركا طبعا، واخدوا المسكينة يا حرام للحمام وعلقوها فوق حوض الاستحمام من رجليها، وخلوا راسها مقلوبة وسابوها لحد ما تجمع الدم في راسها. وجات المريضة إليزابيث وطعنت حنجرتها وخلتها تنزف، وخلتها تنزف لحد اخر نقطة دم، وشالوها وخلوا المجال طبعا للكونتيسة المريضة، فدخلت واستحمت بالدم وبقت متأكدة اكتر بانه والله الطريقة دي هي الطريقة المناسبة عشان ترجع شباب، ودم البنات العذروات هو الحل. طبعا إليزابيث ما اكتفتش بضحية واحدة، بقت كل يوم بمساعدة المصيبة دوركا اللي كانت مسؤولة عن تجهيز حمامات القرف دي، بتختار من الخدمات القصر اللي عايزاها ويلا امسكوها وودوها للحمام بتاع الكونتيسة، وتعلق البنت من رجلها بالسلاسل وترفعها فوق حوض الاستحمام وتقطعها بالموس الحاد لحد ما ينزف كل دمها. لكن مع الأيام أدركوا المجانين دول إليزابيث ودوركا إنه دم بنت واحدة مش هيكفي علشان يملى الحوض وبيحتاجوا كمية أكبر، فقررت الكونتيسة تقتل عدد كبير من الخدمات عشان تحصل على الدم الكافي يعني، وتملى حوض الاستحمام والدم اللي جودته حلوة بتخليه عشان تشربه. ياد القرف بجد، وبعد كل مرة بتستحم من حوضها الدموي ده بتحس إنها أجمل وأكثر شباب من الأول، وعشان كده ما وقفتش إجرامها واستمرت بتقتل في خادماتها وتخف جثثهم في سجن القلعة في صناديق خشبية لحد ما تملى المكان بالجثث وعدد الخدمات في القصر قل، وبدأت بالخطة بيه وأسست طقم تعذيب وحشي بيساعدها على مشروعها وحماماتها الدموية دي وإشباع ميولها السادية، والطقم مكون من رأس المصيبة دوركا والخادم فيكو ووصفتها أنا والخادمة كاترينا بنجيكي وصايد الفتيات يوهانز وامرأة كده غامضة اسمها دارفوليا وممرضتها هيلينا جو، والمرأة اللي اسمها دارفوليا دي أساسا بتندرج من أصل نبيل من عيلة إليزابيث نفسها، ومهمتها أكثر منها مفيش، بتتنكر بصورة راجل وبتدعي إنها عشيق إليزابيث، فكانت دايما بتظهر بزي الرجالة أو رجل أرستقراطي اسمه ستيفان، وبتكون مع إليزابيث. طبعا مش محتاجة أكمل لكم، أكيد فهمته هي مع إليزابيث بتعمل إيه، يعني استغفر الله العظيم. فكانت المجموعة دي بتستدرج البنات الفقيرة وتحديداً اللي مش متجوزين، ويغروهم بالعمل المريح في قلعة الكونتيسة ورواتب مرتفعة، والبنات المسكينة اللي كانوا عايزين لقمة عيش بس من أي حاجة، ولما بتدخل عليهم الحيلة دي ويدخلوا القصر مع السلامة إلى الوداع. طبعاً بتحبسهم إليزابيث، وقبل ما تقتلهم بتستخدم دمهم، لازم تعذبهم وإلا ما بتكونش بنت إبليس. فكانت تجوحهم أسبوع كامل، ومرات بتربطهم وتصب عليهم عسل نحل علشان خاطر يهجم عليهم النحل والنمل، وكانت بتخيط شفايف البنات وبعدين تشدها بقوة لحد ما تتقطع، أو بتملى بقهم بالجمر المشتعل وبتضربهم بالمطرقة الكبيرة، وبتحس بانتصار جدا لما تسمع توسلهم وصرخاتهم. ومش بس كده، اتطورت كمان في أدوات التعذيب، وبقت بتجيب دبابيس مسمومة وأقفاص ضيقة، وطبعا حاجة كده اسمها الخازوق، طريقة شنيعة مش لازم نحكي عليها يعني. وبالإضافة كمان للوشم بالحديد، وجابت بمساعدة ستيفان قصدي الغبية اللي اسمها دارفوليا أداة تعذيب سميتها العذراء الحديدية، ودي عبارة عن دمية بحجم إنسان العادي مصنوعة من الحديد الصلب، وعندها شعر أشقر وبتلبسها جواهر، وطبعا جواها مسامير كتيرة جدا، ويقدر الإنسان يتحكم بيها بطريقة ميكانيكية. فكانت إليزابيث بتقدر تحرك عيون الدمية وإيديها وبتخليها تبتسم، لكن مش بس كده، دي كانت بتسوي معها كذا حاجة يعني. كانت بتخلي قائد الفتيات هانز يجيب واحدة من البنات عشان تلبس العذراء الحديدية جواهر بس بترتيب معين، يعني إليزابيث مخمخت على التدريب عشان عندها مخطط شيطاني، ولما كانت البنت تبقى مشغولة بتدبيس أو تلبيس الجواهر دي بالشكل المطلوب، بتتفاجئ بأن إيد الدمية مسكتها بقوة وخرجت المسامير الكبيرة من صدر العذراء الحديدية وانغرزت في جسم البنت، فتنزف البنت لحد ما تموت. وإليزابيث ويوهانز ويكونوا في حالة ضحك هستيري، وعجبهم المنظر جدا. ويوم بعد يوم بتتجنن إليزابيث أكتر وأكتر، وبيزداد حقدها وكرهها على البنات الجميلة والشابات الصغيرين. استمرت في ابتكار طرق خاصة للتعذيب علشان تشبع رغباتها وتطفي نار الغيرة والحقد اللي جواها، وبقت لما تعذب البنات وتضربهم ضرب مبرح بأدواتها الخاصة، وبتجيب أمواس كبيرة وحادة وتاخد واحدة واحدة من البنات وتبدأ تقشر جلدها وتسلخه شرايح رقيقة. ومش بس كده، دي كانت بتجبر المسكينة تاكل جلدها المسلوخ، ومن فترة لفترة بتطلب من الطقم بتاعها ان هم يحرقوا أجزاء من جسم البنات دي، وما بتخليهمش يقفوا إلا لما بتشم ريحة اللحم المحروق بيملى الرئة بتاعتها. من الحاجات اللي كانت بتضحكها كتير جدا هم الجنود بتوع القلعة المساكين اللي كانوا بيظنوا إن اللحم اللي بتقدمه لهم ده لحم حيواني، وهو في الحقيقة عبارة عن لحم مجموعة من البنات المسكينات دول، والغريب إنه عجبهم اللحم جدا. ما كانتش إليزابيث بتستحم بالدم وتشربه وتكتفي بكده بس، دي كانت بتستخدمها كمان ككريمات بتدهن بيها جسمها. والله انت رايقة يا ست. ومرات تانية كانت بتاكل من لحوم البنات دي علشان تكتسب شبابهم وتزيد من صحتها وعمرها. مرت 5 سنين والكونتيسة لاحظت ان مفيش اي تغيير في بشرتها، وراحت تستشير مين يا ترى؟ خمنوا، اكيد ساحرتها دوركا. راحت وقالت لها انا مفيش حاجة تغيرت، والمفروض ان التجاعيد دي تختفي. قالت لها دوركا خلاص، دم البنات الفلاحين دول ما بقاش ينفعك، انتي لازم تاخدي دم بنات صغيرة من الأسر النبيلة. وهل إليزابيث هتتردد مرة انها تقتل بنات النبيلات؟ لا طبعا اطلاقا وابدا. قالت يلا تعالوا بالخطة سي. فبقت تستخدم البنات النبيلات اللي عائلتهم كبيرة وبيرسلوهم عندها علشان تعلمهم اصول التصرف والاتيكيت واللباقة، لكن ورتهم فنون التعذيب وقتلتهم زيهم زي اللي قبلهم. وبيقال انها كمان اتجرأت وقتلت بنات نبيلات من قريبها. ومع اختفاء فتيات العائلات النبيلة بدأت تنتشر شائعات كتيرة هنا وهناك عن قلعة الكونتيسة، وبدأت الشكوك بتزيد حولها، ووصلت شكوى للنبلاء اللي فقدوا بناتهم لأسماع الإمبراطور بتاع هنغاريا، اللي أمر رئيس الحكومة الكونت جورجي ابن عم إليزابيث إنه يتوجه للقلعة ويفتشها. وفي 30 ديسمبر 1610 دخلت مجموعة من الجنود، طبعا كان القائد بتاعها الكونت جورجي، قلعة الكونتيسة في الليل. وفي إحدى الروايات بتقول إن جورجي كان طامع في أملاك إليزابيث، عشان كده اقتحم القلعة. على كل يعني مهما كان الهدف النتيجة واحدة، ولما دخل القلعة انفجعوا وانصدموا من المناظر البشعة، وفي وسط القلعة بنت ميتة ولا في قطرة دم في جسمها، وبنت تانية جسمها بينزف بس لسه حية، والدم في كل مكان في القلعة، وروايح نتنة وما بتطقش أصلا. حتى إنهم اتعجبوا، إزاي في ناس عايشين في القلعة القذرة دي؟ يعني الروايح لوحدها كفيلة في موت الإنسان، لكن إليزابيث واللي معاها اتعودوا على الوساخة والقذارة، ومش غريب إنهم يستمتعوا بالروايح دي. وفي سرداب في القلعة اكتشفوا ان في مجموعة من البنات يا حرام بينتظروا مصيرهم الاسود في الزنزانات، وبعضهم اجسامهم مقطعة من التعذيب. وقرب جدران القلعة على سفح الجبل اكتشفوا بقايا بشرية لاكثر من 50 بنت، وطبعا تم القبض على إليزابيث وطاقمها. واثناء التحقيقات اكتشف المحققين اسماء 650 ضحية في دفتر ملاحظات الكونتيسة، وبعض الروايات بتقول انها قتلت 600 من بنات الفلاحين و25 من بنات النبلاء. وعلى كل حال فالعدد محصور بين الرقمين دول. كانت محاكمة إليزابيث أكبر محاكمات في التاريخ هنغاريا، وجه 300 شخص يشهدوا ضدها، وتولى محاكمتها ابن عمها جورجي. حكم على معاونين إليزابيث بالإعدام حرقا، لكن الكونتيسة اللي ما كلفتش نفسها حتى أن هي تحضر المحاكمة بسبب مكانتها وموقعها الاجتماعي، فحكم عليها غيابيا بالسجن مدى الحياة. حبسوها جوه القلعة وفي غرفة محصنة جدا، وفي 21 أغسطس 1614 بعد 4 سنين من سجن الكونتيسة إليزابيث، شافوها الحراس وهي واقعة على الأرض على وشها، وكانت فرقة الحياة، وكان عمرها في الوقت ده 54 سنة. هي دي كانت حكاية كونتيسة الدم اللي أزهقت أرواح المئات بسبب هوسها في الشباب الأبدي وميولها السادية. قولولي إيه رأيكم في الكلام ده؟ هل ممكن فعلا يكون في ناس زيها في عصرنا ده؟ هل ممكن الكونتيسة الدموية دي تتكرر مرة تانية عشان خاطر الناس المهووسين بالشباب؟ وده اللي هنشوفه في كومنتاتكم وتعليقاتكم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست الساعة 11. كنت معاكم هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد نورة حمزة، وهندسة صوتية والمونتاج ماريا محمد. ولو عندكم أي مقترحات وقصص حابين نتكلم عنها شاركنا في البريد الإلكتروني الموجود في الوصف. شكرا لوقتكم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة ونومة هنية. مع السلامة.